السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين، ونحمد ربنا سبحانه وتعالى أن أكرمنا بالتوحيد والسنة، ونحمد ربنا سبحانه على النعمة العظمى أن جعلنا جالسين في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحمد ربنا سبحانه وتعالى أن جعلنا ممن يقيم العلم تعليما وتعلما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا في ذلك الأدب، وأن يعيذنا من كل ما يغضبه سبحانه وتعالى، ونرجو ربنا أن يكتب لنا أجور من يجلسون لطلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا من فضله، إنه جواد كريم. معاشر الفضلاء، درسنا في عصر الأربعاء كما عهدتم في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، الذي وضعه الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، على الكتاب الجامع في بابه النافع، أعني كتاب الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذر رحمه الله عز وجل. ولازلنا نشرح الأحاديث التي فيها الترغيب في قيام الليل، وقد علمنا أن قيام الليل هو إحياء بعض الليل بالصلاة بعد صلاة العشاء وسنة العشاء، فيبدأ وقت القيام من بعد صلاة العشاء وأداء سنتها إلى أن ينبلج الفجر، ومن صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب دخل في حقه وقت قيام الليل. وقد قرأنا بعض الأحاديث التي انتقاها الإمام الألباني رحمه الله مما أورده الإمام المنذر رحمه الله وشرحناها، ونواصل القراءة في هذا المجلس. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت باب الترغيب في قيام الليل، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
نعم، ورواه أيضا الإمام أحمد. وينبغي هنا أن نعلم أيها الإخوة أن الحاكم روى هذا الحديث بإسنادين، روى هذا الحديث بإسنادين، قال في أحدهما صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال في أحدهما صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه على ذلك الذهبي، وقال في الآخر: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. لماذا أذكر لكم هذا؟ لأن هناك من وهم الحافظ المنذري في قوله وقال صحيح على شرطهما، فقال وهم المنذري، وإنما قال الحاكم صحيح على شرط مسلم. والحقيقة أن المنذري لم يهم، لأن الحاكم قد رواه بإسناد قال فيه صحيح على شرط الشيخين، ورواه بإسناد آخر قال صحيح على شرط مسلم، فمن وهم المنذري وقف على الثاني ولم يقف على الأول، فوهم الحافظ المنذري. ولذلك أقول لطلاب العلم، لا ينبغي لطلاب العلم من أمثالي أن يبادروا إلى توهيم العلماء، حتى لو ظنوا أنهم باستعمالهم هذه الوسائل الحديثة قد عرفوا، بل ينبغي أن يتأنوا وأن يقفوا وأن يراجعوا وأن يتدبروا. فإذا وجدت عالما قال شيئا من العلماء الموثوقين، فإياك أن تبادر إلى تخطئته أو مخالفته، بل ادرس وراجع واسأل مشايخك حتى يتبين الأمر. نعم، ليس هناك معصوم، والحافظ المنذري يهم لأنه يملي هذه الأحاديث من حفظه ولم يكتبها كتابة، لكنه إمام حافظ، فلا ينبغي التعجل في مثل هذه الأمور. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والحاكم، قلت ورواه أحمد كما قلت، إلا أن فيه أن السائل أبو موسى الأشعري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة غرفة، والظاهر أنها غرف، وهذه واحدة من الغرف. في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أي يرى أهلها ظاهرها من باطنها، فيرون الخارج وهم جالسون فيها، ويرون باطنها من ظاهرها، فيرون داخلها وهم خارجها، فهي شفافة لهم. انتبهوا، إنما هذا في حق أهلها، ليس في حق العموم، أن من وقف خارج الغرفة يرى ما فيها، وإنما هي لأهلها. فأهلها من نعيمهم أنهم إذا جلسوا في داخل هذه الغرفة يرون ما في خارجها من أشجار الجنة ونعيمها ونحو ذلك، وإذا كانوا في خارجها فإنهم يرون ما في داخلها فيطمئنون ويتنعمون، وهذا نعيم لأهلها. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام. عند الطبراني: لمن ألان الكلام، وعند الحاكم: لمن أطاب الكلام، والمعنى واحد، يعني من كان لينا في كلامه متلطفا مع الناس ما لم يقتضي الشرع خلاف هذا. إذا كلم الناس كلمهم بكلام لين، وانتقى أطايب الكلام في مخاطبته للناس محتسبا ذلك عند الله سبحانه وتعالى، حتى من عاداه من غير يعني معادات في الدين، عاداه ونحو ذلك، يلين له الكلام ويطيب له الكلام، فإن هذا مما يطيب القلوب ومما يقلب العداوة مودة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن إذا اقتضى الشرع الهجر فإن من اقتضى الشرع هجره يهجر ولا يلان له الكلام، لكن الأصل رفق الفعل ولين الكلام وطيب الكلام، إلا أن يطلب منا الشرع خلاف هذا. وأطعم الطعام، أطعم الطعام أخرج من ماله فأعد طعاما وأطعمه للناس، وهذا يشمل حتى لو أطعمه لجيرانه الأغنياء أو نحو ذلك، لكن أفضله ما كان في ذوي الحاجة، أفضله ما كان في ذوي الحاجة. وبات قائما والناس نيام، بات قائما يصلي الليل والناس نيام، سواء ممن حوله أو في عموم الناس، فإن الذي يغلب على الظن أن الناس في هذه الحال نيام وهو متيقظ. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن العبادة المشروعة في وقت الغفلة أعظم أجرا منها في غيره، فإذا كان الوقت وقت غفلة وهو وقت النوم فقيام الليل أفضل من قيام الليل بعد العشاء، لأن بعد العشاء الغالب أن الناس مستيقظون وأن الذين يصلون كثر، أما في آخر الليل عند غلبة النوم ولا سيما في الشتاء عندما يشتد البرد ويعني يحبب الدفء للإنسان، فإن المصلين في هذا الوقت يقلون، فمن قام منتصبا لربه مقبلا على ربه يصلي لربه يناجي ربه والناس في هذه الغفلة وفي هذا النوم يعظم أجره عند الله عز وجل. فمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام وكان موحدا موعود بأن ينعم في الجنة بهذه الغرفة، موعود بأن ينعم في هذه الجنة في الجنة بهذه الغرفة، وهي غرف تكون لمن فعل هذه الأسباب بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، وجاء عند أحمد: أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن في الجنة، يخبر أن في الجنة غرفا، هي ليست غرفة واحدة، هي غرف كثيرة، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها كما تقدم. أعدها أي هيأها الله سبحانه وتعالى، فهي مخلوقة موجودة، وهذا أحد الأدلة الكثيرة على أن الجنة مخلوقة موجودة، مخلوقة موجودة، و نعيمها قد خلقه الله عز وجل وأعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس، فكل ما يشتهى يكون فيها أعدها الله سبحانه وتعالى، ومما أعده الله في الجنة هذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام كما تقدم، وأفشى السلام كما قلنا سابقا في الدرس الماضي، أكثر من السلام على من يعرف وعلى من لا يعرف. كلما لقي مسلما يعرفه أو لا يعرفه سلم عليه. ومن خطأ العامة الكبير أن أحدهم يمر بأخيه المسلم ولا يسلم عليه، ثم إذا تبينه قال المعذرة ما عرفتك، المعذرة ما عرفتك. حسن الإسلام أن تطعم الطعام وأن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. بل لو كنت مع أخيك وحال بينكما شيء ولو كان يسيرا كمثل الشجرة فإنك إذا التقيته تسلم عليه. وصلى بالليل والناس نيام كما تقدم، وتابع الصيام أي أكثر من التنفل بالصيام. قال العلماء وأدناه أن يصوم 3 أيام من كل شهر مع صيام شهر رمضان، أدنى المتابعة أن يصوم 3 أيام من كل شهر مع صيام شهر رمضان. فمن صام 3 أيام من كل شهر فقد تابع الصيام، لأنه بذلك كأنه قد صام الشهر كله، فيكون ممن تابع الصيام إذا صامها مع شهر رمضان. نعم.
قال رحمه الله وتقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الجماعة وفيه والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام.
نعم، هذا تقدم معنا حديث اختصام الملأ الأعلى وقد شرحناه مستوفيا هناك. نعم.
رواه الترمذي وحسنه.
نعم.
قال رحمه الله وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم والنسائي.
نعم، رواه البخاري بلفظه غير قد، فإنها ليست عند البخاري، وهذا اللفظ لمسلم بتمامه. رواه البخاري ومسلم والنسائي، ورواه ابن ماجه بهذا اللفظ بحروفه، ورواه ابن ماجه أعني بلفظ مسلم، رواه ابن ماجه بهذا اللفظ بحروفه، ورواه أحمد في المسند، ورواه أحمد في المسند. نعم.
قال وفي رواية لهما وللترمذي.
نعم، وفي رواية لهما المعنى عند للبخاري ومسلم، وهذه للبخاري فقط وليست عند مسلم وليست عند الترمذي أيضا، وإنما قريب منها جدا عند الإمام أحمد في المسند. يعني هذه الرواية للبخاري وليست عند مسلم وليست عند الترمذي، لكن روى الإمام أحمد في المسند قريبا منها جدا يشبهها، فاشطب على لهما وفي رواية للبخاري وفي رواية للبخاري. نعم.
قال وللترمذي قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدماه، فقيل له أي رسول الله أتصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
قلت ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، حتى تورمت قدماه، فقيل له: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذه رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه النسائي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع، أي تتشقق قدماه. هذا تفسير من أحد الرواة، أي تتشقق قدماه. والزلع يا إخوة هو تشقق يكون في باطن القدم وظاهر القدم، تشقق يكون في باطن القدم وظاهر القدم. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث العظيم بألفاظه ورواياته عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل ويطيل القيام حتى أنه ربما في ركعة واحدة قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مترسلا يقف عند رأس كل آية، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، ثم يركع قريبا من قيامه، ثم يسجد قريبا من ذلك، ثم تكون الركعة الثانية قريبا من ذلك. صلى الله عليه وسلم كان يقوم لربه من الليل حتى تتورم قدماه وتنتفخ قدماه وتتشقق قدماه، فيقال له في ذلك رفقا به: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. خص نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي على الأرض مغفورا له الذنب ما تقدم وما تأخر، وهذا ما كان لعبد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما كان له ذنب يؤاخذ به. فمن باب الرفق قيل له: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. إن كان الله قد أكرمني وأنعمني بهذه وأنعم علي بهذه النعمة العظمى، أفلا أكون عبدا شكورا، أشكر ربي؟ وفي هذا الحديث من الفقه أن العبادة أن العبد يعبد ربه طلبا للمغفرة وشكرا على النعمة، يطلب ربه طلبا للمغفرة لأنه عبد خطاء كثير الذنوب، والحسنات يذهبن السيئات، ويعبد ربه شكرا على نعمه، ولن يشكر نعم الله ولو أدام العبادة ما قطعها أبدا، لكن ربنا كريم ينعم بالكثير ويرضى من عبده بالقليل، ويجعل جزاء عمله القليل له ويعود عليه. وفي هذا الحديث من الفقه أن قيام الليل من أعظم شكر الله على النعم، من أعظم شكر الله على النعم أن تقوم الليل. أنت يا عبد الله رجلا كنت أو امرأة، ينعم الله عليك بالنعم، يديم نعما سابقة وينعم عليك بنعم سابقة، فتحتاج أن تشكر الله على هذه النعم. من أعظم الشكر أن تقوم في الليل تنصب لربك سبحانه وتعالى، تصلي لله، تقوم لله، تقوم لله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الشكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كن يا عبد الله عبدا شكورا، اشكر الله على هذه النعم العظيمة بقيام الليل، ولو أن تصلي ركعتين وتوتر بركعة. لا تحرم نفسك هذا المقام العظيم، مقام الشكر لله سبحانه وتعالى بقيام الليل، ولو أن تصلي ركعتين وتوتر بركعة. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لنا قدوة حسنة وهو أتقانا لله، كان يقوم الليل ويطيل القيام، وفيه أنه لا حرج أن يطيل الإنسان القيام ما لم يخش على نفسه الضرر أو الملل أو يأتيه النعاس. إن خاف الضجر والملل فإنه لا يطيل، إن خاف الضرر فإنه لا يطيل، إن جاءه النعاس فإنه لا يطيل، وإلا فلا حرج أن يطيل ما دام يتلذذ بهذه العبادة، ما دام لا يتكلف. أما التكلف فقد نهينا عنه، أن يتخذ الإنسان حبلا يمسكه حتى يطيل القيام هذا نهينا عنه، أن يتخذ الإنسان شيئا يتكئ عليه حتى يطيل القيام هذا نهينا عنه، نهينا عن التكلف. لكن إذا كان الإنسان يتلذذ بالعبادة ويراها لذة ونعمة فإنه لا حرج أن يطيل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل قيام الليل. فلا تحرم نفسك يا عبد الله من أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أن تأتي بالأصل وهو أن تقوم من الليل شيئا، وأن لا تخلي ليلك أبدا ما عشت من صلاة لربك غير الفريضة وغير سنة العشاء، ما تخلي ليلك ما عشت في هذه الدنيا من أن تصلي لربك ولو أن تصلي ركعتين وتوتر بركعة. والإنسان يتخذ من النوافل ما يستطيع أن يداوم عليه، وإن نشط وزاد فلا حرج، فإذا كنت تعلم أنك تنشط لثلاث ركعات فلا تجعلها خمسا، اجعلها ثلاثا، وإذا نشطت ليلة فلا بأس، بل طيب أن تزيد، فإن هذا ليس فرضا. لكن إذا كانت النفس ما تنشط لأكثر من ثلاث فمن السنة أن لا تجعل وردك إلا ثلاثا، لأنك لو جعلتها خمسا وقت النشاط سيأتي وقت ما تقوم لها لأنك ما تنشط لها. لكن إذا جعلت وردك ما تنشط له فإنك تأتي به في كل ليلة، فإن أكرمك الله بنشاط في ليلة من الليالي زدت وتجتهد في هذه الطاعة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
وأحمد.
وذكر الترمذي منه الصوم فقط.
نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، هذه أكمل صلاة الليل، أكمل صلاة الليل. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، هذا أكمل صيام النفل، أكمل صيام النفل، لا أكمل منه ولا أفضل. نعم يجوز أن يزاد عليه ما لم يصم الدهر، لكن الكمال هو صوم داود عليه السلام، إما كما جاء في الوصف أن يصوم يوما ويفطر يوما، إلا أن يكون اليوم يحرم صومه، وإما أن يسرد الصيام أياما ويفطر أياما مثلها تقابلها، ولو من غير عدد يكفي غلبة الظن، لكن المراد هنا ما يتعلق بالصلاة. كان ينام نصف الليل، أي بعد صلاة العشاء ينام إلى نصف الليل، بعد صلاة العشاء ما يسهر إلا أن يكون في مصلحة أو سمر يحتاج إليه. ينام نصف الليل يعني ينام إلى نصف الليل، يعني أحدنا إذا صلى العشاء وجلس مع أهله قليلا ينام إلى نصف الليل، هذا الكمال. ويقوم ثلثه، ثلث الليل يقوم من بعد نصف الليل، وينام سدسه، ينام سدس الليل حتى يقوم للفجر نشيطا، وإن بقي مستيقظا يذكر الله ويدعو ويسأل الله حتى ينبلج الفجر فالأمر واسع، كما سيأتي إن شاء الله في كلامنا عن الساعة التي تكون في الليل. هذا أفضل تقسيم لليل وأحسنه وأنفعه، أن لا يسهر المسلم بعد صلاة العشاء إلا أن يسامر أهله أو يسامر صديقا يحتاج إلى ذلك أو يكون في مصلحة كعلم ونحو ذلك، وأن ينام إلى نصف الليل، فإذا انتصف الليل قام وذكر الله وتوضأ وانتصب يصلي ثلث الليل، ثم ينام ما بقي من الليل حتى يؤذن للفجر. هذا الأفضل والأكمل للإنسان، وليس بواجب لكنه الكمال والأنفع للإنسان. هذا إذا كان يأمن نفسه، أما إذا كان يعلم من نفسه أنه إن نام نام لا يوقظ إلا لصلاة الفجر بالمنبهات، فإنه يصلي قبل أن ينام ويوتر قبل أن ينام كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله:
إذن هذه الفضيلة يا إخوة في حق من يأمن نفسه، من يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يفعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة. اللام هنا للتأكيد، اللام هنا للتأكيد. والساعة يا إخوة وقت من الليل، وقت من الليل، ليست الساعة المتعارف عليها اليوم ليست 60 دقيقة، وإنما هو وقت من الليل، وأبهمت في الليل كله كليلة القدر، علمنا أنها في العشر وأبهمت في العشر، هذه الساعة علمنا أنها في الليل يعني من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وأبهمت، ليطلبها المؤمن حسب استطاعته، إن استطاع أن يكون في أول الليل وما يستطيع في وسطه ولا في آخره هو يرجو أن يصيب هذه الساعة ويجتهد في هذا الوقت، إن كان يستطيع أن يقوم في نصف الليل فإنه يجتهد في هذا الوقت وهكذا، لكن أرجى وقت لها في النصف الأخير من الليل، في الثلث الأخير، أرجى وقت لها في النصف الأخير من الليل وآكده في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل، ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل، ينزل ربنا سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعزته سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة لشطر الليل يعني لنصف الليل الأخير أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية عند مسلم: هل من سائل يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح، حتى ينفجر الصبح. ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله وقدرته سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة لشطر الليل الآخر أو لثلث الليل الآخر، ينادي عباده: هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، حتى ينفجر الصبح. فهذا أرجى وقت لهذه الساعة، لا يوافقها أي لا يصادفها رجل مسلم ومثله امرأة مسلمة، ليس هذا تخصيصا بالرجال. يسأل الله خيرا، يسأل الله خيرا، نكر في سياق الامتنان والوعد فتعم، هذه تفيد العموم، يسأل الله خيرا قليلا أو كثيرا، خيرا من خير الدنيا أو الآخرة، من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال بعض العلماء: إذا سأل في هذه الساعة أو دعا في هذه الساعة فإنه يعطى عين ما سأل، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. قال: يا رب ارزقني ولدا، يعطى ولدا. قال: يا رب ارزقني مالا، يعطى مالا. قالوا: وهذا من خصائص هذه الساعة، فإن الإنسان إذا دعا في غيرها قد يعطيه الله ما سأل، وقد يدفع عنه شرا، وقد يدخر له ذلك أجرا، لكن في هذه الساعة مع الأجر يعطى عين ما سأل. وقال بعض العلماء إن المقصود إلا أعطاه إياه إلا أجابه بما ينفعه، يعني كسائر الأدعية، والله أعلم بحقيقة الحال. وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. فخير للمؤمن أن يجتهد في الدعاء في الليل، لا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك، تب إلى الله في الليل، استغفر الله في الليل، وادعو الله في الليل. وهذه الساعة مرجوة من بعد العشاء إلى طلوع الصبح. لا تقل أنا لست من أهلي ثلث الليل الأخير، ما أستطيع، إذا ما أدعو. ادعو ولو في أول الليل واجتهد. متى ما استطعت، متى ما استيقظت، ادعو الله واجتهد في سؤال الله من خير الدنيا والآخرة. لكن أرجى ما يكون لها بعد نصف الليل، وأرجى ما يكون مما هو بعد نصف الليل في الثلث الأخير من الليل. ولذلك يا إخوة جميل أن الإنسان يستيقظ قبل الفجر بساعة أو ساعتين، يعود نفسه على هذا، كما عودت نفسك أنك تستيقظ للفجر وصرت تستيقظ. كثير منا يستيقظون قبل الأذان بقليل لأن عود نفسه على هذا. لو عودت نفسك على أنك تستيقظ قبل الفجر بساعة أو ساعتين ستعتاد هذا ويخف عليك هذا. فقط يحتاج إلى صبر وإلى تمرين، ستجد أن هذا يخف عليك. تقوم قبل الفجر بساعة أو ساعتين، تذكر الله عند قيامك، تتوضأ، تصلي، تنحل عنك عقد الشيطان، تقوم الليل، تقرأ من القرآن، تدعو الله، تتوب إلى الله، تستغفر الله سبحانه وتعالى، فتكون موفقا وتفوز فوزا عظيما. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه، وابن أبي الدنيا في كتاب التهجد، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم، كلهم من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
نعم. ورواه الطبراني في الأوسط، ورواه في الكبير عن أبي أمامة، ورواه في الكبير أيضا عن سلمان. والحديث كل أسانيده فيها ضعف، لكنه حسن لغيره كما قال الشيخ، وبين ذلك في الصحيحة، وذكر شواهده التي تشهد له وتعبده حتى يكون حسنا لغيره. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، أي معاشر المؤمنين إلزموا قيام الليل وواظبوا عليه. على هنا للحث والإغراء، للحث والإغراء، أي إلزموا قيام الليل وواظبوا عليه. وقيام الليل كما علمنا هو الصلاة من الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. الدأب هو العادة والشأن، يقال دأب بإسكان الهمز ودأب بفتح الهمز، وهو العادة والشأن، أي شأن الصالحين قبلكم. والصالحون قبلنا هم الأنبياء عليهم السلام والصالحون من أتباعهم، هم الأنبياء عليهم السلام والصالحون من أتباعهم. فقيام الليل عبادة قديمة لا يقوم بها إلا الصالحون، عبادة قديمة لا يقوم بها إلا الصالحون. ولذلك قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث أن من شأن الصالح ذكرا كان أو امرأة أن يقوم من الليل، فإذا كان لا يقوم من الليل فهذا نقص في صلاحه، ليس من أهل الصلاح الكامل. الصلاح الكامل لا بد فيه من قيام الليل. وإذا كان الإنسان صالحا غير أنه لا يقوم الليل فهذا نقص في صلاحه، ليس من أهل الصلاح الكامل. وقربة إلى ربكم، أي عمل صالح تتقربون به إلى ربكم فتثابون على ذلك، وهو مقرب لكم إلى ربكم. وإذا تقربتم إلى ربكم أحبكم ربكم، وإذا أحبكم ربكم حفظكم وأعانكم وأجاب دعاءكم. قربة إلى ربكم أي أنه عمل صالح تتقربون به إلى ربكم فتثابون عليه، ويقربكم إلى ربكم. وإذا تقربتم إلى ربكم أحبكم ربكم سبحانه وتعالى، وإذا أحبكم حفظكم وأعانكم وأجاب دعاءكم. وقال قربة نكرة هنا، قال العلماء جاء بها منكرة للتفخيم ولعظم شأنها، أي أنها قربة كبيرة عظيمة الشأن، ومكفرة للسيئات. مكفرة صيغة تدل على الكثرة، أي تمحى بها الذنوب وتستر بها العيوب. قوام الليل يغفر الله ذنبه ويستر عيبه، إن كان ذا عيب ستر الله عيبه، وإن كان ذا ذنب غفر الله ذنبه، فهي مكفرة للسيئات. ومنهاة عن الإثم، أي أن قيام الليل ينهى عن الإثم في النهار، فمن أسباب تقوى الله في نهاره أن يقوم ليله، من أسباب تقوى العبد ربه في نهاره أن يقوم ليله. فإذا قام الليل نهاه قيامه عن الفحشاء والمنكر والذنوب في النهار، فيصبح نشيطا تقيا، يصبح نشيطا تقيا. وهذه أفضال عظيمة، والله لو لم يرد إلا هذا الحديث في قيام الليل لكان كافيا لأن يحرص المؤمن والمؤمنة على قيام الليل، ولو أن يصلي ركعتين ويوتر بركعة. هذه بعض فضائل قيام الليل، فكيف وله فضائل ذكرنا بعضها سابقا وسنذكر بعضها لاحقا. وصيتي لنفسي وإخواني أن نكرم نفسنا بهذه العبادة التي أكرمنا الله بها وشرعها لنا في ليلنا، تزداد بها حسناتنا وتكفر بها سيئاتنا وتغفر بها ذنوبنا وتقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. وتعيننا بإذن الله على أن نكون من الأتقياء الأنقياء في يومنا كله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أصحاب القلوب الحية الذين إذا سمعوا الحث على الخير بادروا لأن يكونوا من أهله واستعاذوا بالله من كل شر. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونجيب على شيء من الأسئلة إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله لكم زيادة ومطردة للداء من الجسد.
هذه الزيادة ضعفها الشيخ ناصر، ولذلك نقل حديث سلمان إلى الضعيف، لأن هذه الزيادة ما شهدت لها الشواهد فبقيت على ضعف الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للإنسان أن يصرف زكاة ماله إلى بلد آخر مع وجود محتاجين في بلده؟
الأصل أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وتصرف في فقراء البلد، وقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من البلد إلى بلد يساويه. بعض الفقهاء قال ما يجوز أصلا نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وبعض العلماء قالوا لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد يساويه، أما إذا نقلت لبلد في حاجة أكبر كبلد فيه كارثة أو نحو ذلك فلا بأس. وعلى كل حال فإذا وجد فقراء وأهل للزكاة في البلد لم يوجد من هو أحوج منهم فإنه يلزم أن تجعل الزكاة فيهم، أما إذا وجد من هو أحوج في بلد أو من في إعطائه مصلحة أكبر كفقير قريب هو في بلد آخر فإنه تنقل إليه الزكاة لكونه يزيد بالقرابة. نعم.
أحصاكم يقول تجاوز ميقاته إلى جدة من أجل بعض الحوائج من غير إحرام، يقول أنه جاهل بهذا فماذا عليه؟
إن كان لم يحرم فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أو إلى أبعد، كان يأتي إلى المدينة فيحرم من ذو الحليفة، فإن فعل فلا شيء عليه. أما إن لم يفعل وأحرم من جدة أو كان قد أحرم قبل أن يسألنا فإنه لا إثم عليه لجهله، لكن يجب عليه دم، أن يذبح ذبيحة توزع على فقراء الحرم في مكة، فإن كان لا يستطيع فالراجع عندي أنه يصوم عشرة أيام لفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم بذلك في رواية صحيحة في حق من جامع في الحج. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول أنه يشتغل في محل صرافة ثم تبين له أن فيه بعض المخالفات، فهل يجوز له الاستمرار معهم؟
إذا كانت فيه المخالفات فأمر الصرف أمر عظيم، وشأن الربا شأن عظيم، لأن يعيش الإنسان على الكفاف ما عاش حتى يموت خير له من درهم ربا يكتسبه. فإذا كانت هذه المخالفات مخالفات في الصرف فإن المخالفات في الصرف تجعل المصارفة ربا، فالواجب عليه أن يترك هذا العمل، واجب عليه أن ينصح أصحاب العمل، فإن استجابوا يستمر معهم وإن لم يستجيبوا فلا يجوز له أن يمارس هذا العمل. نعم.
يقول جئت مع حملة عمرة، صلينا الظهر في المسجد النبوي ثم توجهنا إلى أبيار علي بعد الإحرام، صلينا العصر قبل وقته بساعة، يقول هل صلاتنا صحيحة؟
أعد.
يقول أنهم صلوا الظهر في المسجد النبوي ثم توجهوا إلى الميقات وصلوا العصر قبل وقته بساعة.
أكثر الفقهاء يرون أنه يلزم في الجمع أن تكون الصلاة الثانية عقب الأولى وأن لا يؤخرها عنها، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى القول بأنه لا حرج لو فصل فاصل بين الصلاتين كما كان الصحابة يفعلون في مزدلفة، فإنهم كانوا إذا وصلوا بادروا فصلوا المغرب ثم أنزلوا رحالهم ثم صلوا العشاء، فإذا كان هناك فاصل وصليت الثانية بنية الجمع فلا حرج، وهذا الذي أراه وأفتي به، لكن لا ينبغي التساهل، لا ينبغي للإنسان أن يفصل بين الصلاتين المجموعتين قصدا، لكن إن احتاج أو وقع هذا فالراجع عندي والله أعلم أن الصلاة صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي في إفطار الصائمين الفقراء يقول أو شراء حاجياتهم؟
لا، لا يجوز، لأن الزكاة شرطها التمليك، وتفطير الصائمين إذن كما تقدم معنا وليس تمليكا، والإذن ما يجزي في الزكاة. وأيضا الذين يفطرون لا يعلم هل هم من أهل الزكاة أو ليسوا من أهل الزكاة، فإن تفطير الصائم عام لكل صائم ولو كان من الأغنياء. كذلك لا تشترى الحوائج للفقراء بمال الزكاة، وإنما يعطون الزكاة ويملكون المال ولا يحجر عليهم، لكن إن استأذنهم المزكي فقال مثلا لكم عندي 1000 ريال زكاة وأنا رجل ماهر في الشراء، ماذا تحتاجون لأشتري لكم؟ أو ما رأيكم أن أشتري لكم كذا وكذا وكذا؟ فإن قالوا طيب فقد وكلوه، فيشتري لهم بتوكيلهم لا بأصل الزكاة. أما أصل الزكاة فلا يجوز للمزكي أن يشتري الحوائج للفقراء ويعطيهم الحوائج، وإنما الواجب أن يملكهم الزكاة وهم يتصرفون فيها. أعطنا سؤال واحد.
يقول أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز لي أن أذبح عقيقة لابني في بلد غير بلدي بسبب ارتفاع الأسعار وكذلك الأضحية؟
الأصل في كل ما يذبح لله مما شرع كالعقيقة والأضحية أن يكون ذبحها بحضور الذابح المقدم، بمعنى أن تكون في مكانه وأن يكون حاضرا، لكن هل يجوز أن يجعلها في بلد آخر؟ نعم يجوز، وإن كان لو أبقاها في بلده لا يستطيع، ولو ذبح في بلد آخر سقطت الأفضلية ويذبح في البلد الآخر. يعني يا إخوة، فقير عنده 300 ريال وجاته بنت، لو قلنا له تعق هنا ما يستطيع ولا يستطيع أن يجمع قيمة العقيقة، لكن في بلد من البلدان يستطيع أن يعق، نقول هنا تسقط الفضيلة واذبحها في أي بلد وهي أفضل. أما إذا كان يستطيع في البلد فالأفضل أن يذبحها في بلده، ولو ذبحها في غير بلده جاز، لكن الأفضل والأكثر أجرا أن يذبحها في بلده. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.